من الهاتف فضيلة الشيخ حسين مبارك المويزري الباحث بالدراسات الإسلامية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومسي عليك وعلى المستمعين والمستمعات بكل خير.
حياك الله ونسعد بهذه اللقية المباركة التي نسأل الله عز وجل أن تجد هذه الكلمات آذانا صاغية وقلوبا واعية، اللهم آمين. لعلك شيخنا اخترت لنا موضوع عظيم جدا ونحتاجه في هذه الفترة. نتكلم اليوم عن حرمة الدماء في الإسلام، ولو تأملنا في حجة الوداع كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الكلمات أن كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن حرمة الدماء وأساس يعني عظيم في الدين أن الدماء جميعها محرمة، كيف نؤصل هذا الأصل الأصيل في السنة النبوية في نفوسنا وفي قلوبنا، وبعد ذلك ننشره سلاما للإسلام وبيانا أن هذا الدين يعصم الدماء المعصومة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودنا،
اللهم آمين،
وأن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا.
آمين.
أيها المستمعون والمستمعات، إن توفر الأمن ضرورة من ضرورات الحياة، قد تفوق ضرورة الغذاء والكساء، بل إنه لا يستساغ طعام إذا فقد الأمان. والأمان في حقيقته ومعناه لا يكون إلا مع الإيمان، والسلام في ماهيته لا يكون إلا مع الإسلام. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن دخل في الإسلام فقد دخل في دائرة الأمن والأمان. عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا رواه أحمد. إننا معشر الإخوة في هذه الأزمنة المتأخرة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر فيها الهرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وهذا رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذا ما قد رأيناه واقعا في حياة كثير من المسلمين والعياذ بالله، فلقد رأينا وسمعنا وقرأنا في كثير من وسائل الإعلام عن انتشار مثل هذه الظاهرة الخطيرة، ألا وهي القتل والاقتتال وسفك الدماء بدون حق. فلربما قتل الجار جاره لأتفه الأسباب، ولربما قتل الأب ابنه لأنه لم يمتثل أوامره، والابن أباه والعياذ بالله، ولربما قتل المسلم أخاه المسلم
الله
على قطعة من الأرض، وغيرها كثير، ولا حول ولا قوة إلا
الله
بالله.
مستعد.
نعم
نعم فضيلة الشيخ، لعلنا أيضا من الأمور التي رأيناها في هذه الأزمنة ودنا حقيقة نبينها أن الله عز وجل كرم الإنسان وجعل له حرمة عظيمة في التعرض له بأي نوع من الأذى، يمكن حتى الأذى النفسي أو البدني أو حتى الكلمة نهى الله عز وجل عنها، حتى الغيبة نهى الله عز وجل عنها، لأنها تؤذي الإنسان وتجرح مشاعره وتؤلم قلبه ويعتصر عليها حزنا وألما. فأنواع الأذى كثيرة فضيلة الشيخ، لو حدثتمون عنها جزاكم الله خير.
نعم، إن الله عز وجل أكرم عبده المؤمن أيما إكرام، فلقد جعل له حرمة عظيمة ومكانة عالية، وحرم التعرض له بأي نوع من أنواع الأذى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وكما أنه لا يحل إيذاء المسلم في عرضه بالانتهاك والانتقاص وغير ذلك، فكذلك لا يحل سفك دمه وإهراقه بغير إذن شرعي ولا التسبب في ذلك، بل إن دم المسلم من أعظم وأجل ما ينبغي أن يصان ويحفظ. قال القرطبي رحمه الله: الدماء أحق ما احتيط لها، إذ الأصل صيانتها في أهبها أي جلودها، فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه، وتعظيما لأمر قتل النفس بغير حق، وبيانا لشدة خطره وتحذيرا منه، وتوعدا لمن أقدم عليه، جاءت الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. نعم.
لعل فضيلة الشيخ البعض يتساءل، يقول أن النفس هذه إنما هي ملك خاص لي، فيحق لي أن أفعل بها ما أشاء، وأنا ارتأيت أنني لابد أن أقتلها وأن أنهي حياتها لكثرة المشاكل التي وقعت عليها وكثرة الخطوب والمدلهمات ثم صعوبة هذه الحياة الدنيا، فأرى أن الموت هو أرحم لنفسي من مجابهة تلك الصعاب.
لا، قتل النفس، أن يقتل الإنسان نفسه، هذا محرم.
الله.
فلا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه أو يقتل الآخرين. وقد جاءت تلك النصوص التي دلت على أن القتل من كبائر الذنوب على 3 أنواع، والنفس ملك لله عز وجل. الأول، نصوص جاءت بالنهي عن قتل النفس بغير حق مطلقا، فيدخل في ذلك النفس المؤمنة والنفس الكافرة ممن لهم عهد أو أمان أو ذمة. ومن هذه النصوص قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم قال تعالى في آخر الآية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والثاني، نصوص دلت على تحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق على وجه الخصوص، وبيان الوعيد الشديد لمن فعله. ومن هذه النصوص قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا العذاب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين والسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار. يا عياذا بالله من وكل سبب يبعده عن رحمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار.
الله أكبر.
هذا رواه الطبراني من حديث أبي بكر رضي الله عنه. الثالث، نصوص جاءت بالنهي عن قتل الكفار ممن لهم عند المسلمين عهد أمان أو ذمة، وبيان الوعيد الشديد لمن فعله. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاقتران قتل النفس بغير حق بالشرك به بيان لعظم هذا الذنب. وقال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. وعن سليمان ابن علي الربعي قال: قلت للحسن: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس الآية.
نعم.
أهي لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا.
الله. نعم فعلا فضيلة الشيخ، يعني مع تواتر هذه الأحاديث الكريمة وتلك النصوص العظيمة والآثار المباركة نرى هناك تساهل في الدماء، يعني نسمع يوميا عن بعض الهوشات كما تسمى وتنتهي بقتل، ونرى الأخبار الله المستعان في كل قطر وفي كل صوب نرى القتل يعني مستحر في هذه الأمة. ما الذي هون موضوع القتل حتى أصبح أمرا سائغا يمكن لكل واحد أن يقتل بدم بارد؟
لجهلهم بهذه النصوص التي ذكرنا. فلو عرف الإنسان عاقبة هذا القتل وعرف ما ذكر الله تعالى في كتابه وسنته لا كف عن هذا وأمسك عن هذا. فالشرع جاء بتحريم هذا، وينبغي علينا أن نربي أبناءنا بهذه الآيات. وبعد سرد هذه الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة المهديين، فإن دم المسلم وانتهاك حرمته وارتكاب جريمة القتل لها مضار كثيرة جدا. نلخص من خلال استقراء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما ورد في هذه الأضرار.
نعم.
التي ينبغي علينا أن نعلم الناس ونعلم أبناءنا في هذه المضار. منها أولا: إن في قتل المسلم بغير حق اعتداء على المجتمع كله لتهديد أمنه واستقراره. وثانيا: إن القتل وسفك دم الأبرياء مجلبة لسخط الرب سبحانه وتعالى. وثالثا: إن من سفك دم بريء متعمدا فقد أوجب الله له النار خالدا فيها والعياذ بالله. ورابعا: إن القتل كبيرة من كبائر الذنوب. وخامسا: نعلمهم أن الانتحار قاتل نفسه من أهل النار كذلك كما ذكرنا. وسادسا: أن من حمل السلاح على المسلمين عده النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم،
ليس منا. أي أيوة والله.
وسابعا: إن المسلم في سعة، فإذا أصاب دما حراما فقد ضيق على نفسه في الدنيا والآخرة. وثامنا: إن حرص المسلم على قتل أخيه يجعله في النار حتى وإن لم يقتله فعلا، فقط حرص على قتله إن هذا يجعله في النار. وتاسعا: إن سفك دماء المسلمين والاقتتال بينهم عادة من عادات الجاهلية التي نهانا الإسلام عنها، علينا أن نحذر من هذه العواقب الوخيمة. فينبغي للمرء أن لا يعتدي على المسلمين ولا حتى على الكافرين. فالاعتداء على الكافر المعاهد والمستأمن من المشركين وأهل الذمة خص الشرع الحكيم التعرض للمعاهدين والمستأمنين من المشركين وأهل الذمة بأذى، خصه بمزيد من النهي والوعيد، وما ذاك إلا تعظيما لحرمة
الدماء. أي والله،
تصونا للعهد وتشديدا على من يتساهل فيها، ولو كانت الدماء لغير المسلمين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. هذا رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا رواه أبو داود. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا رواه البخاري ومسلم. ولقد نظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة حيث الجمال والجلال والكمال والهيبة والحرمة، فقال: ما أعظمك وما أشدك وما أشد حرمتك، فوالله للمسلم أشد حرمة عند الله منك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من وراطة الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. هذا رواه البخاري. وعند البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأعظم من ذلك كله ما جاء عند أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب هذا قتلني، حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة.
الله أكبر.
فهذا رواه أحمد والترمذي. فماذا عسى أن يكون الجواب عند سؤال رب الأرباب؟ وقد أحسن من قال: فإياك قتل النفس ظلما لمؤمني، فذلك بعد الشرك كبر التفسد، كفى زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي.
الله المستعان.
المسلم ينبغي عليه أن لا يعتدي على الآخرين. ولقد انتشر كما ذكرتم في الآونة الأخيرة ما يسمى بالانتحار.
بالضبط، قتل النفس. أي والله،
يقتل نفسه من أجل الدنيا فانية، يقول: لم أحصل على الرزق أو غير ذلك.
صحيح.
وذلك لأتفه الأمور وأحقرها، والله عز وجل حرم ذلك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وهذا رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا رواه البخاري ومسلم. فينبغي علينا أن نحرص أن نربي أبناءنا والآخرين على هذه الأدلة وأن لا تغيب علينا.
أيوة.
وأن يتمالك الإنسان أعصابه ونفسه وأن لا يجعل معه هذه الوسائل حتى لا يحركها الشيطان.
صحيح.
لا يحمل معه سلاح أو سكين أو غيره أو عصا، فإذا أغضبه شخص أخرج هذه الأشياء وحركه الشيطان.
الله المستعان.
فيبتعد عن الأسباب.
نعم شيخنا صدق، يعني حقيقة نحتاج مثل هذه التنبيهات وهذه التحذيرات في خطب الجمعة، خاصة أن أبنائنا خاصة من الشباب يحضرون لهذه الخطب المباركة لعلهم ينتفعون بهذه الكلمات النيرة فضيلة الشيخ. من النوازل التي أدلهمت بنا في هذا الزمان هو فيروس كورونا الذي أصيب به العالم في هذه الأزمة، ولكن السؤال الذي ينقل هذا الفيروس عمدا فضيلة الشيخ، هل يعتبر أيضا من القاتل، يعني يقتل الناس بهذا الفيروس مثلا؟
لا يجوز للإنسان أن يتقصد قتل الآخرين ويعلم أن هذا الفيروس يقتل الآخرين فيذهب إلى شخص يعني
غير مصاب،
ليس نعم غير مصاب، أو يكون به يعني ما يدفع هذا المرض، تكون مناعته ضعيفة فيذهب يتقصد قتله، هذا حرام، لا يجوز له أن يتعمد ذلك.
حقيقة فضيلة الشيخ يعني موضوع مهم جدا، ولكن موضوع يعني الوقت تداركنا بشدة، هل انكل من كلمة أخيرة ووصية يوصي بها الشيخ حسين بن مبارك المويزري المستمعين الكرام؟
نقول أوصي أولا نفسي وإياكم بتقوى الله، وأقول ألا هل من معتبر ومتعظ بما حصل في دول حيث فقد الأمن وحملت البندقية على المسلمين وسفكت الدماء البريئة وهتكت الأعراض المصونة واقتحمت المنازل وبقرت بطون الحوامل،
الله المستعان،
وقتلت الأطفال وحصل السلب والنهب والفرقة والاختلاف والخوف والاضطراب بعد أن كانوا إخوة آمنين مقبلين على ربهم معافين في أهليهم وأبدانهم، فحل بهم ما حل بسبب سفك الدماء واستطالة المسلم على عرض أخيه المسلم والعياذ بالله.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ حسين بن مبارك المويزري على هذه الكلمات الجميلة، ونسأل الله عز وجل أن يعم الأمن والسلام والإيمان هذا الكون أجمعه، ويسمع الناس حقيقة عن هذا الدين العظيم كيف بين حرمة الدماء حتى من مخالفيه، كما بينت فضيلة الشيخ، ما قصرت شيخنا على هذه الكلمات.
آمين وإياكم،
الله يبارك فيك. والشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام، نلقاكم في يوم الغد بإذن الله في تمام الساعة 9 مع برنامجكم درار، تقبلوا تحياتي محدثكم يعقوب اللغاني ومخرجنا جمال الصانع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.